بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم أن يقدموا لكم هذه المادة الصوتية، وهي عبارة عن خطبة جمعة لأخينا الفاضل المبارك رياض المخلافي حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الإسلام والمسلمين. والآن نترككم مع المادة المذكورة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله ربي وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، معاشر المسلمين، روى الإمام البخاري ومسلم من حديث معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. في هذا الحديث العظيم حث من نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام على التفقه في الدين، وأنه علامة على إرادة الله عز وجل الخير بالعبد. فالتفقه في الدين أمره عظيم، أن يتفقه المسلم في معرفة أحكام الشريعة بأدلتها ومعاني الأمر والنهي والعمل بمقتضى ذلك. فالتفقه بالدين ينبغي أن يحرص عليه المسلم، فهو قائد يقود العبد إلى تقوى الله عز وجل. فلا تتحقق تقوى الله إلا بالعلم وبالفقه بالدين. جاء عن فضل بن حبيب في تعريفه للتقوى قال: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. ففي هذا التعريف العظيم بيان لأهمية الفقه بالدين والعلم، وأن الرجل لا يكون من المتقين إلا إذا كان ذو علم وذو فقه في الدين. أن تعمل بطاعة الله على نور، أي على علم وبصيرة وفهم وإدراء بما يحبه الله، فتقبل عليه وتقدم عليه، وأيضا أن تترك معصية الله على نور من الله على علم بأن ذلك محرم فتجتنبه، وأن ذلك يسخط الله فتجتنبه. نعم معاشر المسلمين، ونحن مأمورون بملازمة تقوى الله عز وجل في كل الأحوال، في كل زمان، في كل مكان، في الصباح والمساء، في الليل والنهار، قياما وقعودا، السفر والحضر، في جميع الأزمنة نحن مأمورون بملا تقوى الله عز وجل في الصيف والشتاء أنت مأمور بملازمة تقوى الله سبحانه وتعالى. جاء عند الترمذي من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، اتق الله حيثما كنت، أي لازم تقوى الله حيثما كنت، في أي زمان لازم تقوى الله، في أي مكان لازم تقوى الله، اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. فنحن مأمورون بملازمة تقوى الله، ولا تتحقق تقوى الله إلا بالتفقه بالدين. أيها المسلمون عباد الله، قد كنا وعدناكم في الخطبة الماضية بإجمال بعض الأحكام التي يحتاجها المسلم في فصل الشتاء وفي وقت البرد. من ذلك معاشر المسلمين إسباغ الوضوء، إسباغ الوضوء وتعميم الماء على عضو الوضوء بحيث يشمله كاملا، بحيث يشمله كاملا، هذه من الأمور الواجبة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند أبي داود وأحمد في حديث خالد بن الوليد ومن حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتم الوضوء، أتم الوضوء، ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. وجاء عند أبي داود من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أقواما أعقابهم تلوح، أي فيها بياض، لم يمسسها الماء، لم يمسسها الماء، والعقب هو مؤخرة القدم، وأعقاب لم تمسسها الماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار، أسبغ الوضوء. هكذا يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نسبغ الوضوء. وهذا الأمر معاشر المسلمين يتأكد في وقت البرد، لأن بعض الناس يتعجل، قلنا يتعجل في الوضوء فيترك بعض أجزاء العضو المراد تطهيره بدون أن يصله الماء، وهذا له أثر قلنا على وضوء العبد ومن ثم على الصلاة. جاء عند أبي داود من حديث خالد بن معدان أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم، أي موضع قدر الدرهم، لم يصبها الماء، لم يصبها الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء وأن يعيد الصلاة، أن يعيد الوضوء وأن يعيد الصلاة. فهذه من الأحكام التي ينبغي عليك أيها المسلم أن تعتني بها وأن تسبغ الوضوء، وفي ذلك الفضل العظيم في وقت البرد وفي شدة البرد. يقول صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحى الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: كثرة الخطى إلى المساجد وإسباغ الوضوء على المكاره. إسباغ الوضوء أي إتمام وتعميم العضو بالماء على المكاره، لأن الإنسان يتأذى من شدة البرد، وفي ذلك الفضل العظيم من الله سبحانه وتعالى. نعم معاشر المسلمين، فالواجب على المسلم أن يعمم عضو الوضوء بالماء ويسبغه. وقد يحتاج بعض الناس في وقت الشتاء يستعمل بعض الشحوم وبعض الزيوت، هذه الشحوم وهذه الزيوت يستخدمها لترطيب البشرة ولمنعها من الجفاف ولمنع تشقق الجلد، هكذا يستخدم بعض الناس، وهذا ليس عليه أثر، ليس عليه أثر. إذا توضأ يتوضأ، وإن استخدم هذه السيوط وهذه الشعوب يتوضأ، لكن يتأكد عليه أن يدلك العضو، يتأكد عليه أن يدلك العضو حين يمرر الماء على العضو، عليه أن يتأكد بالدلك ليتيقن أن الماء وصل إلى جميع أجزاء ذلك العضو المراد به. معاشر المسلمين، شريعة الإسلام مبنية على اليسر والتيسير ورفع الحرج. قال الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال سبحانه وتعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث أبي هريرة: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وقال صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الإمام أحمد من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما لا يحب أن تؤتى معصيته. إن الله يحب أن تؤتى رخصه، أي الرخص التي رخص لنا في هذه الشريعة، كما لا يحب أن تؤتى معصيته. وجاء عند البزار وابن حبان من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. معاشر المسلمين، دين الإسلام قلنا دين مبني على اليسر، وفيه الرخص التي يحتاجها المسلم، وخاصة ونحن في بدء أو قد دخل علينا هذا الفصل، فصل الشتاء، وقد وجد البرد، فإذا اشتد البرد فيرخص للمسلم إن كان الماء شديد البرودة، يرخص لك بدل أن تستنجي أن تستجمر، أن تستجمر. والاستنجاء يكون بالماء، والاستجمار يكون بالحجارة أو ما أشبه ذلك من الخشب أو المناديل أو ما يسمى بالمناديل الورقية. هذا رخصة، وهي رخصة حتى وإن وجد الماء، وإن الماء موجود يرخص للعبد أن يستعمل هذه الأمور. لكن في بعض المناطق وفي الأرياف والخلاء قد يبلغ الشدة في برودة الماء، لا يستطيع المسلم أن يستعمل ذلك الماء إن كان في برك وغير ذلك. فهنا المسلم النبي الحصيف ينتقل إلى ما رخص الله له في الاستجمار. والاستجمار معاشر المسلمين لا يقل عن ثلاثة أحجار، لا يقل أن يستجمر المسلم بثلاثة أحجار أو بثلاث مسحات أو بثلاث مسحات، وإن كان يحتاج أكثر من ذلك فليفعل. ويستحب أن يقطع على وتر، يستحب أن يختم هذا التطهر وتر بخمس بسبع بما يحصل به التنظيف. نعم معاشر المسلمين، ومن الرخص العظيمة التي رخص الله سبحانه وتعالى لعباده ويحتاجها الناس في وقت الشتاء وفي وقت البرد، التيمم. التيمم لمن احتاج للغسل أو الوضوء ويخشى على نفسه الضرر، يخشى على نفسه الضرر المحقق أو شبه المحقق، فله أن يتيمم. والتيمم هو الضربة، يضرب الإنسان بكفيه على التراب ضربة واحدة فيمسح وجهه ويمسح كفيه. فالمسلم إن احتاج وكان البرد شديد أو الماء في غاية البرودة أو في مكان هو مفتوح كالخلاء أو مكان يتضرر الإنسان، لو اغتسل فينتقل إلى ماذا؟ ينتقل إلى التيمم. روى الإمام أبو داود من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: احتلمت في ليلة باردة شديدة البرودة في غزوة ذات الثلاثم، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، خاف أنه إذا اغتسل أنه يهلك. قال: فتيممت فصليت بأصحابي الصبح، صليت بأصحابي الصبح، فذكروا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ذكروا ما فعله عمرو بن العاص إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عم أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بالذي منعني من الاغتسال، قال: فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بما منعني من الاغتسال، وقلت له: إن الله عز وجل يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. تأول رضي الله عنه، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، ضحك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل له شيئا إقرارا له بهذا الأمر، بهذا الإقرار أقره النبي صلى الله عليه وسلم على التيمم. فالإنسان إذا شق وكان الماء شديد البرودة لا يتمكن أو لا يستطيع، أما إذا كان يستطيع أن يدفي الماء فلا يعجز، أو يستطيع أن يطلب من أحد أن يدفي له الماء فلا يعجز إلى التيمم. وهكذا إذا أمن الضرر بأي طريقة، بأي طريقة أمن الضرر، أمن الضرر، فعليه بأن يأتي بالاغتسال أو بالوضوء إذا كان يريد الوضوء. أما إذا كان الإنسان يريد أن يغتسل ولم يتمكن فلا ينتقل الوضوء، ولكن ينتقل إلى التيمم. هذه من الرخص التي يحتاجها المسلم في وقت الشتاء، إن بلغ الشتاء وبلغت البرودة الشيء العظيم، سواء في الهواء أو سواء في الماء. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم إلى كل خير، وأستغفر الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ثم أما بعد، معاشر المسلمين، ومن الرخص العامة والتي الناس أحوج إليها، أحوج ما يقوم إليها في وقت البرد، المسح على الجوارب والخفين، المسح على الجوارب والخفين والعمائم. وقد جاء في البخاري من حديث عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مسح على عمامته وخفه. وجاء عند مسلم من حديث بلال رضي الله عنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين وعلى الخمار. والمراد بالخمار هنا العمامة، لأنها تخمر الرأس أي تغطي الرأس، فالمراد بالخمار هنا العمامة. وهكذا جاء عند أحمد وأبي داود من حديث ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل سرية فأصابهم البرد، أرسل سرية في مهمة من المهام فأصابهم البرد، فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالمسح على العصائب والتساخير، بالمسح على العصائب، والعصائب ما يعصب به الرأس كالعمامة ونحوها، والتساخير هو ما يسخن به القدم كالجوارب والخفين، ومن ذلك ما نسميه بالشرابات. هذا مما هو مرخص معاشر المسلمين، المسح على الخفين وصفة المسح على الخفين أن تغسل يديك ثم تمسح بيديك قدميك من أطراف القدم إلى أن تشرع بالساق. إلى أن تشرع بالساق دين يسر ودين ليس فيه حرج، نعمة وفضل ورحمة من الله سبحانه وتعالى. ومن شروط المسح على الخفين أن يكون ظاهرين في ذاتهما وأن لا يكون أصابتهما نجس. ومن شروط المسح عن الخفين أن يكون ساترين للقدر المفروض أي إلى الكعبين. ومن شروط المسح على الخفين أن يكون المسح للحدث الأصغر كالبول أو الغائط، ولا يكون المسح للحدث الأكبر كالجنابة وما يوجب الغسل. وأيضا من شروط المسح على الخفين أن يكون في المدة المشروعة التي شرعها الله، وهو يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام لليالهن للمسافر، كما جاء عند أحمد وأبي داود من حديث ثابت بن خزيمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسح على الخفين للمسافر ثلاثة أيام بلياليهن ويوم وليلة للمقيم. ولكن إذا انتهت المدة، انتهت مدة المسح، متى تبدأ مدة المسح؟ تبدأ مدة المسح من أول مسح بعد الحدث، من أول مسح بعد الحدث للمقيم 24 ساعة وللمسافر 72 ساعة. وإذا انتهت المدة والإنسان على طهارة بقي طهارته وبقي على وضوء، ولكن الذي لا يسمح له أن يمسح بعد انتهاء مدة المسح على الخفين. وهكذا إذا خلع الإنسان جوربه أو الشرابة وهو على طهور لا ينتقل وضوء، وهو على وضوء لا ينتقل وضوء ولا تبطل طهارته. ولكن إذا أراد أن يمسح مرة أخرى فعليه بالوضوء وغسل القدمين ثم يبدأ فترة من جديد، فترة مسح من جديد. هذه بعض الأحكام التي يحتاجها المسلم. المسلم يعتني بدينه، يعتني بدينه وبالفقه في الدين. وهكذا معاشر المسلمين، يجوز للمسلمين أن يلبس القفازين. وقت البرد قد يحتاج بعض الناس في البرد أن يلبس القفازين، وهما الكفوف، ما نسميه بالكفوف، يلبسهما ويصلي بهما ولا حرج عليه. نعم معاشر المسلمين، وفي وقت الشتاء تكثر الحمى ويصاب كثير من الناس بالحمى نظرا لكثير من الأمراض التي تتواجد في هذا الفصل وفي وقت البرودة من نزلات البرد. وبعض الناس يتذمر ويسب الحمى، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سب الحمى. وقد جاء من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم السائب فقال لها: يا أم السائبة، ما لك تدرجين أي تبتعدين؟ فقالت: يا رسول الله، الحمى لا بارك الله فيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسب الحمى فإنها تذهب خطايا ابن آدم كما يذهب خبث الحديد، كما تذهب عن النار خبث الحديد. فهذه الحمى وهذه الأوجاع وما يحصل للمسلم من وصب ولا نصب ولا هم ولا غم، كما جاء من حديث أبي سعيد الخدري في البخاري: حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله له من خطاياه. فما يصيب الإنسان من هذه الأمراض ومن هذه الأوجاع وهو على نعمة الإسلام، ومن الله عليه بهذه النعمة فإن الله يكفر عنه من خطاياه. اللهم فقهنا في دينك يا رب العالمين، اللهم فقهنا في دينك يا رب العالمين، اللهم فقهنا في دينك يا رب العالمين، اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم أحب حبب إلينا الإيمان زينه بقلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وأن ترحمنا. وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد.